التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تحذر من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي تخطف 10 مواطنين سوريين في ريف الحسكة. البرلمان السريلانكي يعلن موعد تنحي رئيس البلاد عن منصبه. تفاصيل النشرة. شددت الخارجية الإيرانية على أن خطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل عقد اتفاق دفاع مشترك مع دول عربية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن دخول الأجانب للمنطقة هو في حد ذاته السبب الرئيس في التوتر والخلافات الإقليمية، محذرا من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. وجدد كنعاني تأكيد إيران ضرورة الحوار والتعاون الإقليمي من أجل توفير الأمن والمصالح المشتركة بعيدا عن تدخل الأجانب، معتبرا أن زيادة التدخل الأمريكي في مسائل الأمن الإقليمي لن يجلب سوى انعدام الأمن. أكدت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ولن توقف أبدا جهودها للتخفيف من آلام الشعب اليمني. وقالت الوزارة في بيان إن إيران ومنذ بدء العدوان الظالم على الشعب اليمني المقاوم وضعت دوما القضايا الإنسانية وإرسال المساعدات الإنسانية في أولوية مشاريعها إلى جانب سعيها للحل السلمي وأخذها القضايا السياسية والأمنية بعين الاعتبار. وأضاف البيان أن المساعدات الإيرانية لليمن جرت بالتنسيق مع مؤسسات الإغاثة الدولية ومنها الصليب الأحمر والصحة العالمية، وقد تحققت هذه الغاية في بعض الحالات وتعرقلت في حالات أخرى بسبب تعنت تحالف العدوان. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو باستخدام أجهزة طرد مركزي حديثة من طراز IR6. وأضاف التقرير الموجه للدول الأعضاء أن الوكالة تحققت من أن إيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي بغاز سادس فلورايد اليورانيوم المخصب بنسبة 5%. وذكر التقرير أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم التخصيب في فوردو إلى نسبة 20%، وهي أقل من 60% التي تنتجها في مرافق أخرى. اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الهدنة الأممية بسبب استمرار خروقات العدوان ومرتزقته أصبحت في مفترق طرق. المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في التقرير التالي.
على مفترق طرق تقف الهدنة الأممية في اليمن، هذا ما قاله رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، حيث أكد في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن الخروقات المستمرة من قبل العدوان ومرتزقته وضعت الهدنة على مفترق طرق، وأن هذا الأمر قد يتطور إلى العودة للعمليات العسكرية كنتيجة طبيعية لتنصل العدوان عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة، مضيفا أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز. وقال المشاط إن المجلس السياسي قابل بالهدنة وتمديدها من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، لذلك فإن أبواب الهدنة لن تظل مفتوحة ولن يسمح بأن تتحول إلى وسيلة يستخدمها العدوان للالتفاف على صمود اليمنيين. وتأتي تصريحات المشاط هذه غدا فشل المشاورات والمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بشأن فتح الطرق والممرات، حيث قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن 3 مقترحات قدمت لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى قوبلت برفض الطرف الآخر، مضيفا أن الطرف الآخر تعامل مع ملف الطرق باستغلال وابتزاز، وهو ما دفع بالمجلس السياسي الأعلى واللجنة المختصة للمبادرة بخطوة إنسانية بفتح طريق في تعز من طرف واحد. هذا بينما دشنت القيادات المحلية والأمنية والعسكرية بتعز رسميا فتح طريق 60 مع شارع 50، ودعت قوى التحالف السعودي للضغط على أدواته لتسهيل مرور المواطنين والمركبات من وإلى جانبي تعز، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. إلى ذلك ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 10 الخروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات القليلة الماضية. وقال مصدر عسكري إن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة والضالع والحديدة والبيضاء وجبهة ما وراء الحدود.
إلى العراق، حيث دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته التفقدية إلى محافظة نينوى القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. ميدانيا أطلقت قيادة عملية صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة مع الفوج 9 لطوارئ صلاح الدين شمال قضاء الضلوعية. أقدمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي الاختطاف 10 مواطنين سوريين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة، كما اختطفت القوات الأمريكية بالتعاون مع قسد 3 شبان من بلدة تلحميس، ما أثار غضب الأهالي الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم، حيث اضطر ميليشيا قسد والقوات الأمريكية لإطلاق سراح الشبان 3. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وجب إصلاحها، فيما قال إن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لا تراجع عنه حول مواصلة انتقادات الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي لمشروع الدستور الجديد. نستمع إلى التقرير التالي.
الشارع التونسي اطلع على مسودة الدستور التي نشرها الرئيس قيس سعيد في الصحف الرسمية، وكان الملفت فيها وجود بعض تعديلات لا تؤثر على سلطاته. وسبق ذلك إعلان سعيد أن أخطاء تسربت لمشروع الدستور الجديد تعلقت بالشكل والترتيب، وأوضح سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب أن الأخطاء لا بد من تصويبها، مؤكدا لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة. وأضاف سعيد أن الاستبداد ولا بدون رجعة ولن يعود أبدا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر. المسودة الجديدة أضيف فيها عبارة في ظل دولة ديمقراطية إلى الفصل 5 الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. وحصر النص الجديد تقييد الحقوق والحريات في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل، كما تضمن الفصل 60 تعديلاً نص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب يتم بشكل مباشر. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، وأضاف أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية. وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، ولفت إلى أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية. نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عبرت عن رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه السعيد، وأضافت أنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة. هذه الأمور تؤكد أن مشروع الدستور لن يمر بهدوء في تونس، وسيشهد شدا وجذبا بين الرئاسة والتيارات السياسية ما سيؤثر على الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا وأن الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، والبنك الدولي يماطل كثيرا في المفاوضات مع تونس لحصولها على قرض منه، ويؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي من أجل الحصول على القرض، وهذا الأمر لن يحدث دون التوافق على الدستور.
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي أن رئيس البلاد الذي فر من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو وافق على التنحي الأربعاء القادم من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة حول فرار الرئيس السريلانكي بعد اقتحام المتظاهرين لمقره الرسمي في العاصمة كولومبو. نستمع إلى التقرير التالي.
فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل قيام آلاف المحتجين الغاضبين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة باقتحام المجمع الرئاسي ومكاتب الرئيس المجاورة، واندفعت حشود من الغاضبين نحو بوابات القصر الرئاسي، حيث أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم إلى أن نقل راجاباكسا إلى مكان آمن. وتحدثت مصادر طبية عن نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات، وأن عشرات الأشخاص تلقوا العلاج من ضيق التنفس من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع. وفيما اعتبر مسؤولون أن مغادرة الرئيس تثير شكوكا بشأن رغبته في البقاء بمنصبه، أعلن مصدر في وزارة الدفاع أن راجاباكسا لا يزال الرئيس، وأن وحدة عسكرية تقدم له الحماية في المكان الآمن الذي نقل إليه. رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجي الذي سيخلف راجاباكسا في حال استقالته صرح أنه سيستقيل من منصبه لضمان استمرار الحكومة سلامة جميع المواطنين، داعيا إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة حل سريع لفراغ محتمل في السلطة. وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء أن ويكريمسينجي الذي نقل أيضا إلى مكان آمن طلب أيضا من رئيس البرلمان استدعاء النواب فضلا عن استدعاء قيادات الأحزاب السياسية لتدارس الموقف والتوصل إلى حل سريع للأزمة التي تمر بها البلاد. وجاءت هذه المواقف إثر انتشار آلاف الأشخاص في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يضم 22 مليون نسمة. وألغت الشرطة السريلانكية أمرا بحظر التجول صدر الجمعة بعد أن هددت أحزاب المعارضة ونشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا، وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبر سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت. وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.
عناوين. الخارجية الإيرانية تحذر من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي تخطف 10 مواطنين سوريين في ريف الحسكة. البرلمان السريلانكي يعلن موعد تنحي رئيس البلاد عن منصبه. في أمان الله.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئ حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب سياسات الكيان الغاصب لفلسطين، ونسلط فيه الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بهذا الكيان وحقيقة سياساتها الإجرامية والتحايلية. في حلقة اليوم نتناول مساعي الكيان المحتل للتخلص من انسدادات سياسية ومآزقه الداخلي والأساليب الملتوية التي يلجأ إليها لخداع الشارع الإسرائيلي ومعه الحكومات المطبعة، ويتمثل بتشكيل حلف عربي إقليمي لمواجهة إيران. عنوان حلقة اليوم: أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيكي ضد إيران. تابعونا. ف أحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم، حيث قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس أن إسرائيل ودول الخليج الفارسي بالإضافة إلى مصر والأردن من المتوقع ألا تعمل سويا فقط لمواجهة إيران، ولكن أيضا لتشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لتقوية جميع الأطراف ذات الصلة والسعي للتقدم بهذا التعاون. وفي معرض توضيحه لتوقيت تعزيز القدرات العسكرية لهذه الدول بقيادة واشنطن، قال بيني غانس أن هذا التاريخ سيكون قبل زيارة بايدن للمنطقة يومي 13 و16 من يوليو، وأن جولة بايدن تشمل أيضا فلسطين المحتلة والسعودية، وسيحضر بايدن اجتماعا مع قادة دول الخليج الفارسي ومصر والأردن والعراق. وقال غانس بصراحة أن هدف هذا الحلف العربي الإسرائيلي بقيادة الولايات المتحدة توفير الأمن لمواطني إسرائيل حسب تعبيره، وهذا هو نفس الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس، وقال أن إسرائيل لن تتردد في استخدام قدرتها في أي مكان في العالم لحماية الإسرائيليين. والآن أعزائي الكرام دعوني أستقبل ضيفي العزيز في لقاء اليوم الأستاذ هشام الهبيشان المحلل السياسي من الأردن والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية أستاذ هشام الهبيشان، السلام عليكم. ماذا نفهم من مساعي إسرائيل لتأسيس حلف بقيادة الولايات المتحدة يجمعها بدول الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، وما هي الضرورات لذلك؟
أعتقد جازما أن الحلف الذي يعني لنكون الآن أكثر واقعية بطرح السؤال، المطلوب من زيارة بايدن إلى المنطقة هي التوقيع النهائي على هذا الحلف التي يضم كما تحدثت بعض دول الخليج بالإضافة إلى مصر، ولكن هنا علينا أن نفصل، مصر لن تذهب نحو أي عمل عدائي اتجاه إيران، وهذا أيضا باتجاه الأردن واتجاه العراق لن يذهبوا نحو أي عمل عدائي. مساعي إسرائيل، هنا عندما نتحدث عن مساعي إسرائيل، إسرائيل عندما تذهب نحو تأسيس هذا الحلف والتوقيع النهائي على هذا الحلف، هي أولا رسالة من حكومة نفتالي بنت إلى الداخل الإسرائيلي أنها قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها الكيان الصهيوني بهذه المرحلة، وأهم تحدي للكيان الصهيوني بهذه المرحلة هو وجود إيران كقوة عسكرية في المنطقة، وإيران اليوم هي من ضمن أو على رأس أعداء إسرائيل في المنطقة، والكيان الصهيوني يدرك ذلك. فحكومة نفتالي بنت عندما تذهب نحو التوقيع على هذا الاتفاق النهائي برعاية بايدن وخلف الكواليس مع بعض أنظمة الخليج، هي تسعى لتأكيد أنها لديها حلفاء في المنطقة وقادرة على الضغط وقادرة على مواجهة إيران.
أيها الأخوة والأخوات، من بين أهم القضايا التي يرجح أن تكون على أجندة زيارة بايدن في المنطقة برنامج إيران النووي ومحادثات إحياء الاتفاق النووي، وهي القضايا التي أثارتها مختلف حكومات الكيان الإسرائيلي لمدة 20 عاما من زمن تولي حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة إلى حكومة نفتالي بنيت الحالية، فإنهم يستخدمون هذه القضية للتنفيس عن أزماتهم الداخلية بقرع طبول الحرب عبر وسائل الإعلام، والهدف من ذلك حسب معظم المراقبين الإسرائيليين أيضا هو دعم حكوماتهم الضعيفة. كانت إيران تأمل أن تقف الأنظمة العربية التي اختارت طريق التطبيع في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قليلا ضد الهدف النهائي للحلف العربي الإسرائيلي الذي تريد الولايات المتحدة قيادته في المنطقة، وهو دعم إسرائيل. وهذا ما قاله قادة هذا الكيان، بأن الهدف من إقامة علاقات مع هذه الأنظمة والتطبيع هو تحقيق مصالح كيانهم. طيب أعود إليك ثانية أستاذ لهبيشان، ما هو سبب اندفاع بعض الأنظمة العربية لتشكيل تحالف مع إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، رغم أن هذا الكيان يقولها بصراحة أن الهدف من تشكيل هذا الحلف هو حماية إسرائيل وتعزيز أمنه؟
هناك علاقة عضوية وترابطية بين هذه الأنظمة وبين الكيان الصهيوني. هي علاقة عضوية وترابطية. بالنهاية الكل يخدم الكل عبر هذا الحلف. أنظمة الخليج تسعى لتثبيت أركان وأعمدة حكمها في دولها، تحاول صنع أعداء وأعداء وأوهميين لتثبيت كما قلت لك وجودها وأعمدة وأركان حكمها في المنطقة. ولكن 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 لا مصلحة بالمطلق للشعوب، اللي احنا نتحدث الآن عن شعوب الخليج، لا مصلحة لهم بتأييد هذه الأنظمة بالذهاب نحو أي عمليات أو أي استفزازات للجانب الإيراني، لأن بالنهاية إيران هي جزء أصيل من المنطقة، دولة إسلامية جزء أصيل وثابت من هذه المنطقة، وعلى الجميع احترام هذا الواقع الذي نعيش به هذا اليوم. عندما نتحدث عن دول العربية نتحدث فقط عن بعض أنظمة الخليج، بعض الأنظمة نتحدث فقط عن النظام السعودي والنظام البحريني. أعتقد أن الكويت لن تذهب نحو أي حلف، قطر لن تذهب نحو أي حلف، عمان لديها قرارها السيادي لن تذهب نحو أي خلف، نتحدث فقط عن البحرين والسعودية. تذهب كما قلت لك لخلق أعداء وهميين، وكما قلت لك هناك ابتزاز أمريكي إسرائيلي لهذه الأنظمة لمحاولة الحصول منها على مكاسب من خلال هذا الخلف.
أحبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم ثانية، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيك ضد إيران. سيداتي أنساتي سادتي، من دون شك أن الكيان الصهيوني أعجز من الوصول إلى هدف لطالما عجزت أمريكا عن تحقيقه، وهو هدف مهاجمة إيران. إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرتين على تحقيق هذا الهدف، فهل من الحكمة أن تنضم دول مثل الإمارات والبحرين إلى اتفاق يهدف إلى حلف يريد المواجهة مع إيران؟ من الواضح أعزائي المستمعين أن الولايات المتحدة بإصرارها على تشكيل تحالف عربي إسرائيلي تحت قيادتها تقر بصوت عال أن إيران قوة إقليمية كبرى، وإلا لما لجأت الولايات المتحدة إلى هذه الدول للتأثير على قرارات إيران. وتعرف طهران أكثر من الآخرين أن أي هجوم عليها سيعني إضاعة 70 عاما من الاستثمار الغربي في قاعدتها المتقدمة في جنوب غرب آسيا المعروفة باسم إسرائيل. أما الآن أعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ لهبيشان، إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرتين على تحقيق هذا الهدف، فهل من الحكمة أن تنضم دول مثل الإمارات والبحرين إلى اتفاق يهدف إلى حلف يريد المواجهة مع إيران؟ هل تعتقد أن هذه التشكيلة قادرة على استخدام الخيار العسكري ضد إيران؟ وما هي التبعات المنطوية على ذلك برأيكم؟
أعيد وأكرر، أعتقد كما قلت لك أن فقط النظام السعودي والنظام البحريني هم من سيقومون بهذا الحلف. الإمارات غير معنية لعدة اعتبارات. لا أعتقد وأجزم أن أي حلف إسرائيلي سعودي بمواجهة إيران لن يقوم بأي مغامرة عسكرية بشكل مباشر ضد إيران أو ضد مصالحها النووية، لأن العواقب ستكون كارثية بالمطلق على المنطقة بمجموعها. إيران كما قلنا ونعيد ونكررها دائما دولة جارة، دولة إسلامية لديها احترام بشكل كامل في المنطقة بمجموعها، والذهاب نحو خلق أعداء وهمية ومحاولة إقناع الشعوب في المنطقة العربية أن إيران هي عدو غير مقبولة عند معظم الشعوب العربية. إسرائيل هي العدو والكيان الصهيوني هو العدو، وأي رهان على محاولة ضرب إيران أو استهداف إيران سيكون رهان خاسر من أي طرف يذهب نحو هذا الاتجاه.
مستمعين الأفاضل، إن هذا الحلف الذي يراد تشكيله ليس لديه فسحة ومساحة للتحرك إلا في سياق الحرب النفسية والهراء، هذه الحرب التي فقدت كل نكهتها، وبالتالي هناك فرصة متبقية محدودة للأنظمة العربية التي بدأت في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعدم السماح للتحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بإحداث هذا الصدع داخلها. لا ينبغي لهذه الأنظمة أن تقبل وصمة التطبيع، لأنها بفعلها ستفقد كل شيء بنته في العقود الماضية. في الواقع سواء كانت هناك حرب أم لا، فإن هذه الأنظمة ستعاني أكثر من غيرها. إن التحالف مع كيان لا يعادي فقط الشعب الفلسطيني فحسب، بل أيضا يعادي كل العرب والمسلمين، هو وصمة عار بامتياز. ناهيك مستمع الكريم عن أن مصالح الكيان الصهيوني تتعارض مع مصالح الأمتين العربية والإسلامية، وحتى مع مصالح الدول التي تحولت إلى التطبيع، وإن الصهاينة ليس لديهم مجال للتحرك إلا في سياق الحرب النفسية والهراء كما أسلفنا، وإن هذه الحرب هي أيضا فقدت كل نكهتها. أخيرا، هناك فرصة محدودة للأنظمة العربية التي بدأت في التطبيع مع النظام الإسرائيلي بعدم السماح للتحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بإحداث هذا الصدع داخلها. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع أهداف الحلف العسكري الإسرائيلي العربي الوشيك ضد إيران. وباسمكم أشكر الأستاذ هشام لهبيشان المحلل السياسي من الأردن والباحث في الشأن الإسرائيلي، كما أشكركم أنتم لطيب متابعتكم، وحتى اللقاء الجديد في أمان الله.
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي. قلب نادى لكم من لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني. لكم من القلب نادى، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي. أقفل راس أمي وأدعي الله لعليها بكل مكان القلب صلى، أقبل رأس أمي وأدعي الله لعليها بكل مكان القلب صلى، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم بكل حناني، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم بكل حناني. لك يوم القلب نادى، القلب نادى لكم، لكم من القلب نادى، القلب نادى أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي. أعايد أهل ناسي وانقرابه، وانثر ما يوري دروس الصحابة، أعايد أهل ناسي والقرابة، وانثر ما يوريد فوق الصحاب، واذكر من ذكرنا ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، واذكر من ذكرنا ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، وقول لهم قلبنا دل قلبنا لكم من القلب نادى، القلب نادى أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي.
أزور أمك وطننا وكل الدروب، وذوبي في كل محطة وقت الغروب،
أزور النايب وطني وكل الدروب وذوبي بكل محطة بوقت الغروب وعلمه للخلق معنى التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني وعلمه للخلق معنى التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني لكم من القليب نادى القليب نادى لكم من القليب نادى القليب نادى أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي لكم من القليب نادى القليب نادى عساكم يا اهل عواد القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى عساكم يا اهل عواد القلب نادى عساني بينكم تلمع عساني وطشن عمر تحتكم اماني عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمر تحتكم أماني لكم لكم من القلب نادى القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور على نفوسكم ونحن نجدد اللقاء بكم في محطتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران راجين أن تمضوا معنا دقائق طيبة مع ما أعددناه لكم فتفضلوا بالبقاء معنا
أيها الإخوة والأخوات عهد الشيخوخة يمثل إحدى مراحل الحياة كما هو الحال بالنسبة إلى عهد الطفولة أو الشباب والاختلاف الوحيد هو أن عهد الشيخوخة يقترن مع ضعف قوى الإنسان وانخفاض مستوى النشاطات الجسمية وبالطبع فإن الأمر ليس كذلك دائما فهناك استمرارية في حياة الكثير من المسنين في أهداف الحياة والاستقرار والاستقلال والعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالعمل بحيث إن بإمكانهم أن يحفظوا النشاط والحيوية في نفوسهم وتعتبر السيدة زهراء عقيلي من جملة هذه الفئة الناجحة المتقدمة في السن حيث سنتعرف على هذه السيدة الناجحة ونشاطاتها
نعم مستمعينا الكرام السيدة عقيلي من أهالي مدينة أراك في الأصل ومن مواليد 1946 وهي رياضية محترفة ولا تشغل نفسها بالنظر إلى العمر الذي مضى بحسرة تقول السيدة عقيلي من الجيد أن يعرف الإنسان موقفه من نفسه ومن الحياة لقد حدث انسجام بيني وبين الحياة أنا لا أهدر وقتي ولو بمقدار 10 دقائق وفي الليل وعندما أريد أن أخلد إلى النوم يرتسم في ذهني برنامج اليوم التالي أنا ملتزمة بدقة بالرياضة والجميع يعلم أنني أنشغل بممارسة الرياضة في الصباح حتى 9:30 وفي الليل أنام في 10:00 وما بعدها أنا أعشق الرياضة أستيقظ في الصباح على أمل أن أمارس الرياضة وأنام في الليل ونفسي تحدثني بالرياضة الصباحية وهذه هي وصفة صحتي وسلامتي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، حينما يتقدم العمر بالإنسان يزداد احتمال إصابته ببعض الأمراض، وتعتبر المشاكل الجسمية والنفسية من أعراض التقدم في السن. ولكن السيدة زهراء عقيلي لم تدع المرض يتسلل إليها. قبل 7 سنوات اكتسبت رياضة هذه السيدة ذات الإرادة طابعا أكثر احترافية. بدأت من المنافسات في محلتها ومنطقتها، ووصلت إلى المسابقات على مستوى المحافظات، وأوصلها طريق الحياة الرياضية إلى الصين. وقد شاركت هذه السيدة في هذه المنافسات التي كانت تدور بين مخضرمي آسيا، وكانت الفئة العمرية للمشاركين أقل منها 5 سنوات، وحصلت على المرتبة 4 على مستوى آسيا.
وهي تقول في هذا الصدد: كان معظم الشعب الصيني يستخدمون الدراجات الهوائية اعتباراً من الشيوخ إلى الشباب والأطفال والكبار والرجال والنساء، وقد عاهدت نفسي على أن أتعلم قيادة الدراجة عندما أعود إلى طهران. كان الأمر صعباً حقاً وأنا في عمر هذا، ولكن إرادتي هي التي سهلت لي الأمر، فلقد تعلمت أخيراً وبعد صعوبات جمة قيادة الدراجات.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما نسأل السيدة زهراء عقيلي ما هو سر الصحة، فإنها تقول: ربما كان مفتاح الصحة والسلامة الروحية النفسية للمسنين خلق النشاط والحيوية في الحياة، وأنا أرى أن هذه الحيوية تتحقق من خلال الرياضة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم برنامج نساء من إيران. أحبتي، نتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة زهراء عقيلي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تبدو السيدة زهراء عقيلي نشيطة وسريعة ومفعمة بالحيوية، وأنت تقابلها وتريد الحديث معها، إنها تنهض من مكانها بخفة وسرعة وتقول: كل من يتصور أنني قد بلغت الشيخوخة ولا يمكنني قيادة الدراجات فليأتي وليتسابق معي، أنا أرى أن العمر هو عدد وأن المعنويات تتغلب على العمر والسنين، وعندما أمارس الرياضة لا تنتابني أي فكرة سيئة، لا أجلس في زاوية وأجتر الأحزان. لاحظوا ما فعلت الرياضة بحياتي وأي تغيير أحدثته فيها.
تعيش السيدة زهراء عقيلي في إحدى محلات طهران إلى الجنوب الغربي منها. زوجها يعمل في السوق والأوضاع الاقتصادية لأولادها جيدة، ولكن هذه الجدة ذات الإرادة تحب البقاء في نفس المكان الذي تعيش فيه. تقول في هذا المجال: بدأت الرياضة من هذه المنطقة، من هذه الحدائق والملاعب. لا أحب أن أذهب إلى شمال المدينة ثم أنسى من أين جئت ومن أين حصلت على الأوسمة. ثم ما العيب في أن أعيش هنا؟ أينما تنظر ترى الحدائق والمسابح والإمكانيات الرياضية، بل إن البعض يأتون من شمال المدينة كي يستفيدوا من إمكانيات المسابح المفتوحة.
نعم عليا، السيدة زهراء عقيلي سيدة رياضية متقدمة في العمر، لها من العمر 75 عاما وهي تمارس الرياضة الصباحية منذ 17 سنة بشكل جاد واحترافي، وقد دخلت قبل 7 سنوات مجال الجري، وهي أيضا متسلقة للجبال محترفة، فضلا عن أنها البطلة الحائزة على المرتبة 2 في سباق الماراثون، والرابعة في مسابقات الجري لمخضرمي آسيا، وهي
أم لستة أولاد وجدة لعشرة أحفاد، والجدة تتسابق في الجري مع أحفادها، والعجيب أن الجدة تفوز والأحفاد يخسرون.
لا تخفى أهمية الرياضة على أحد اليوم، فلقد أدى التطور المادي للحياة والذي تدخلت فيه الآلة إلى أن تقترن الكثير من الأعمال بالجلوس في مكان واحد ومن دون تحرك، وهو ما قلل من مستوى النشاط الجسمي اليومي لإنسان اليوم. وبعبارة أخرى، فإن العمل وبعد أن كان في العهود الماضية نوعاً من الرياضة والنشاط الجسمي، أصبح اليوم نوعاً من السكون وانعدام الحركة. ولذلك فإن خبراء الصحة يوصون بالرياضة الجماعية. تقول السيدة زهراء عقيلي في هذا المجال:
صدقوني، لقد كانت حالتي البدنية قبل 17 عاما بشكل بحيث كنت أتمنى أن أمشي من دون أن أقع على الأرض. كان المشي صعبا للغاية بالنسبة لي. كنت أخرج من عيادة لأدخل أخرى، كنت أبحث عن طريقة أستعيد من خلالها صحتي. وفي ذات يوم ذهبت إلى الحديقة وشعرت من خلال تمرين رياضي بسيط أنني عثرت أخيرا على طريق استعادتي لصحتي. ومنذ ذلك الحين وأنا أمارس الرياضة كل يوم، وقد أعادت لي الرياضة صحتي المفقودة. واليوم تمر سنوات طويلة وأنا أمارس الرياضة كل يوم صباحا من الساعة 6:30 وحتى حوالي 9:30.
نعم مستمعين الكرام، وهكذا فإن السيدة عقيلي هي من بين مئات السيدات الإيرانيات المقتدرات وصاحبات الإرادة، حيث نالت منذ عام 2000 وحتى اليوم الكثير من الجوائز والأوسمة، وهي تتمنى الصحة والنجاح لكل السيدات وتوصي المسنين بقولها: إن أردتم العيش بحماس وحيوية فعليكم بالرياضة.
مستمعينا الأكارم، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران. حتى نعاود اللقاء بكم في محطتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السماء دقق هوا وشم ريحة الهيل. احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. إحجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الاصطياد بالماي العكر فن يتقن المحتل المستعمر للعراق من يوم اللي دخل العراق، إن كان أبو ناجي لو عم سام. المحتل الأمريكي اليوم متعطش عطش الضايع بالصحراء للفتنة بالعراق وعناصر الفتنة اللي تريدها أمريكا وأرضيتها جاهزة وحاضرة. وين يردون الفتنة؟ بالضبط بالمناطق اللي انطلق منها المشروع المضاد للمشروع الأمريكي بالعراق، يعني مناطق الوسط والجنوب، الحاضنة الأساسية للحشد الشعبي المقدس. هالأيام نعيش ذكرى تحرير الموصل، هذا النصر العظيم اللي حققه العراقيين بفضل تضحياتهم ودماء شهدائهم وتبعيتهم وطاعتهم للمرجعية الرشيدة، مرجعية آيات الله العظمى السيد علي السيستاني الله يحفظه ويخلي خيمته على رأس شيعة العراق وكل الشيعة بالعالم. وداعش بما أنها باعتراف الأمريكي نفسه صناعة أمريكية بامتياز، هي مشروع أمريكي ما أحبط وأفشل بالعراق غير وجود الحشد الشعبي، وقبل الحشد المرجعية الدينية. وهذولا لابد وأن الأمريكي ينتقم منهم، والانتقام ما يكون ولا يتحقق إلا من خلال الفتنة وهدم السلم الأهلي داخل العراق. الفتنة الجديدة اللي بيت إلها الأمريكي بالعراق هالمرة هي طبعا أكيد راح تكون محصورة بالوسط والجنوب، لأنها هي المناطق التابعة تبعية دينية وسياسية للمرجعية العليا بالعراق، وهي الحاضنة الجغرافية والاجتماعية إلها، وهي اللي انطلق منها الحشد الشعبي. شباب الوسط والجنوب هم المكون الأساسي لغالبية المقاتلين الأبطال بالحشد الشعبي المقدس. والفتنة اللي يتربص إليها الأمريكي بالعراق ما راح تكون تكرار لتجربة فتنة الجوكر بال2019، لا، لأن الأهداف الأمريكية هالمرة هواية أكبر وأخطر. إذا كان الهدف الأمريكي من فتنة الجوكر بال2019 هي السطو على العملية السياسية كلها وإدارتها حسب الرغبة والأجندات الصهيو أمريكية، هالمرة الهدف قلب العملية السياسية كلها من خلال إدخال العراق وخصوصا مناطق الوسط والجنوب بحرب داخلية طاحنة تنهك العراق وتحرق به الأخضر واليابس، وبالنتيجة الانتهاء إلى الانقلاب العسكري التجع ناصره وقواته من داخل العراق، يعني أجنحة حزب البعث بعناصر شيعية أو من خارجه، وأكد على خارجه، وأعني دخول داعش من جديد للعراق. هم موجودين ومستعدين وبس ينتظرون الإشارة الأمريكية. والفتنة الأمريكية الجديدة هالمرة بعد ما راح تكتفي بمجزرة ساحة وثبة وحدة وضحية وحدة معلقة، لا، راح تصير ساحات وثبة وجثث معلقة بالجملة. وين؟ بس ببغداد ومناطق الوسط والجنوب، حواضن المرجعية والحشد الشعبي. المانع الوحيد والأساسي لوقوع الفتنة الأمريكية بالعراق هو أولاً وعي العراقيين ومنعهم لأي انفلات أمني أو عملية عنف وتجاوز تعرض السلم الأهلي العراقي إلى الخطر. وهنا واجبنا أن نحيي عشائرنا الشريفة وشيوخهم الشرفاء اللي حذروا من مخططات الفتنة الموضوعة من قبل أيادي خارجية، وأعلنوا عن اصطفافهم خلف المرجعية الدينية، والعامل الثاني اللي يمنع وقوع الفتنة هو التشكيل السريع وضمن السياقات والآجال الدستورية للحكومة العراقية، حكومة الخدمات اللي ترأسها شخصية سياسية عراقية قوية ذات مقبولية داخلية وإقليمية ودولية، قادرة على تحقيق مطالب الشعب وإعادة هيبة الدولة. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، في منى ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا. يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، في منى ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، ولما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، ولما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
مغرم يا ضامي الروح خد لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء البلسام. مغرم يا ضامي الروح خد لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء البلسام.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، في منى ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا. يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، في منى ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، ولما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، ولما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
مغرم يا ضامي الروح، خد لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء البلسام. مغرم يا ضامي الروح، خد لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء البلسام.
مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. مسعد يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة،